أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما الانقسام فغير مستلزم في الطرفين. أقول: انقسام المحل لا يستلزم انقسام الحال، فإن الوحدة والنقطة والإضافات للأبوة والبنوة أعراض قائمة بمحال منقسمة وهي غير منقسمة. موضوع البحث متفرع على موضوع وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال المتقدمة. الآن البحث في انقسام الحال وانقسام المحل وعلاقة كل منهما بالآخر. لتوضيح المطلب أكثر، يقتضي أن نقسم المحل إلى أقسام متعددة ونقسم الحال إلى أقسام متعددة. وعلى الظاهر هذا التقسيم اللي الآن راح نقسمه هو التقسيم الاستقرائي التام للسبب والتقسيم، بحيث بعد على الظاهر ما عندنا قسم آخر غير هاي الأقسام اللي فعلا راح نذكرها. المحل كما تعلمون ربما يكون موضوع وربما يكون مادة، والحال ربما يكون صورة وربما يكون عرض، وهذا المطلب قد تقدم سابقا. لكن المحل على كلا شقين، المادة أو الموضوع، ما في فرق. الآن بحثنا في كلي المحل، ربما يكون منقسما بالتحليل العقلي، وربما يكون منقسما بحسب التحليل الخارجي. التحليل الخارجي أيضا على قسمين، ربما يكون منقسما بالحقيقة وربما يكون منقسما بالكم. توضيح المطلب أكثر، انقسام المحل مثل تقسيم المهيات إلى الأجناس والفصول. عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، ماهية الإنسان اللي هي محل لقبول الوجود أو محل لقبول الصورة الإنسانية مثلا أو بقية الأعراض الأخرى، هاي المهية الإنسانية منقسمة حسب التحليل العقلي إلى جنس وفصل. الماهية الإنسانية في الوجود الخارجي حقيقة واحدة، ولكن العقل الإنساني يحلل هذه الماهية إلى نقطتين، فرد نقطة ما به الاشتراك وفرد نقطة ما به الامتياز، اللي نسميها الانقسام العقلي أو التحليل العقلي. يقابل التحليل العقلي أو التقسيم العقلي التقسيم الخارجي في الوجود الخارجي. في الوجود الخارجي الأشياء اللي هي المحلات قد تنقسم بحسب الحقيقة وقد تنقسم بحسب الكم. بحسب الحقيقة مثل انقسام الجسم إلى مادة وإلى صورة. الجسم في الخارج قسمي، يعني مركب من قسمين، فرد قسم مادة وفرد قسم صورة. وربما في الخارج الانقسام ما يكون بحسب الحقيقة مثل انقسام الجسم، وإنما يكون الانقسام بحسب عروض الكم عليه. الكم اللي هو الطول مثلا وما أشبه، هذا المقدار المتصل. هذا الانقسام بحسب الكم، مثل هاي الخشبة اللي طولها متر تنقسم، الجدار اللي طوله متر ينقسم، هذا يسموه انقسام بحسب الكم. زين، الانقسام بحسب الكم ربما ينقسم الشيء بحسب الكم إلى أجزاء متشابهة، وربما ينقسم الشيء إلى أجزاء غير متشابهة مختلفة. انقسام الشيء إلى أجزاء متشابهة مثل انقسام الخط إلى نقاط، أو انقسام السطح إلى خطوط وما أشبه، أو الجسم البسيط. الجسم البسيط عندما ينقسم ينقسم إلى أجزاء متشابهة. النفس بناء على أنها جسم بسيط عندما تنقسم تنقسم إلى أجزاء متشابهة، الجزء الأول يشبه الجزء الثاني. وربما يكون الانقسام الكمي انقسام إلى أجزاء غير متشابهة بل أجزاء مختلفة، مثل انقسام جسم الإنسان إلى لحم وعظم وجلد مثلا وبقية الأجزاء الأخرى. فإن العظم لا يشابه الجلد، والجلد لا يشابه اللحم مثلا وما أشبه، وهكذا بقية الأجزاء الأخرى. فإذا الانقسام بحسب المحل ربما يكون عقلي جنس وفصل، ربما يكون خارجي ما يكون خارجي، ربما يكون الانقسام بحسب الحقيقة الجسم إلى المادة والصورة، أو بحسب الكم ما يكون بحسب الكم، إما يكون متشابه الأجزاء جسم البسيط، أو يكون مختلف الأجزاء مثل جسم البشر. على الظاهر بعد ما عندنا قسم آخر غير هذه الأجزاء. المحل الذي يقبل فيه الانقسام فقط وفقط هو المحل الكمي، يعني ما كان الانقسام بحسب الكم. أما بحسب التحليل العقلي وبحسب التحليل الخارجي حسب الحقيقة لا يقبل الانقسام. شلون؟ أما تقسيم الماهية إلى الجنس والفصل فهذا الواقع مو تقسيم، هذا تحليل، هذا العقل الإنساني يحلل الشيء إلى ما به الاشتراك وإلى ما به الانسياب. هذا التقسيم وين موجود؟ هذا التحليل، التحليل موجود في الذهن، وإحنا بحثنا وين؟ في التقسيمات الخارجية. فهذا خارج عن موضوع البحث. انقسام الجسم إلى المادة والصورة، الصورة حقيقة بسيطة، الحقيقة البسيطة اللي هي الحال لا تنقسم، فالمحل تبعا للحال فيكم لا ينقسم اللي هي المادة. لم يبقى عندنا إلا التقسيم الكمي، الشيء إما ينقسم إلى أجزاء متشابهة أو ينقسم إلى أجزاء مختلفة، فقط هذا اللي هو المحل القابل للانقسام. هذا القسم الأول من البحث، البحث في المحل. الصورة بطيئة، جسم البسيط، جسم البسيط مو صورة، الصورة حقيقة مجردة أو بسيطة، هذا جسم بسيط. القسم الثاني من البحث، البحث في الأعراض، يعني في الحوال أو الحال اللي هو ربما يكون عرض وربما يكون صورة. الأعراض أيضا لها تقسيمات متعددة، العرض ربما يكون بحسب الاعتبار العقلي، مجرد الاعتبار عقلي، وربما يكون حقيقة متأصلة في الخارج. العرض اللي هو مجرد اعتبار عقلي مثل الأبور والبنوع والفوقية والتحتية، هذه الحقائق الانتزاعية، حقائق الانتزاعية الأبوة والبنوة هي أعراض، ولكنها أعراض عقلية بحسب الانتزاعات العقلية الموجودة. وربما لا، العرض مو يكون اعتبار عقلي موجود في الذهن، وإنما حقيقة متأصلة وموجودة في الخارج، مثل الأبيض البياض السواد الحمار الخضار وما أشبه، طول العرض اللي يذن كل الأعراق وحقائق متأصلة وموجودة في الخارج. الأعراض اللي موجودة في الخارج أيضا إلها أصناف وإلها أقسام. فرد قسم نسميها الأعراض السارية، وفرد قسم نسميها الأعراض غير السارية. المراد من العرض الساري إذا كان العرض يحل في المحل وينطبق على كل أجزائه بالتساوي يسموه عرض ساري، مثل اللون الأبيض عندما تطلي به الجدار كل جزء من البياض يحل على جزء خاص من الجدار، هذا يسموه عرض ساري. أو بناء على بعض المباني الجلد البشري مثلا، هذا اللون الخاص، هذا عندما يلبس في كل البدن في كل الجسم كل جزء من البشرة تحل على جزء من اللحم من البدن مثلا، هذا يسموه عرض ساري. يعني يجي العرض ينطبق على كل المعروض، وربما يكون غير ساري. غير ساري اللي العرض لا يحل ولا ينطبق في كل أجزاء المعروض وإنما في جزء خاص، مثل السطح اللي يسموه عرض غير ساري، لأن يعني السطح عبارة عن نهاية الجسم التعليمي، آخر نقطة من الجسم التعليمي يسموها سطح تعليمي، المركب من الطول والعرض والارتفاع هذا يسمى الجسم التعليمي. الجسم التعليمي آخره يسموه سطح، فالسطح عرض من الأعراض ولكنه لا يحل في كل الجسم وإنما فقط في آخر الجسم. أو الخط اللي هو عرض من الأعراض ولكن لا يحل في كل السطح وإنما يحل في آخر طرف من السطح، وهكذا اللي يسموه عرض غير ساري. طبعا العرض الساري ربما يكون يحل في الأجسام بدون الانقسام بذاته لا ينقسم، وإنما ربما ينقسم تبعا لمحله، مثل الألوان، البياض بذاته غير قابل للانقسام، ولكن عندما يحل على الجدار أو يحل على الباب أو ما أشبه، لأن الجدار بما هو جسم قابل للانقسام البياض أيضا يكون قابل للانقسام على السارقة. وإما لا يكون بذاته هو قابل للانقسام، مثل الجسم التعليمي اللي هو عرض ساري في الجسم الطبيعي، هذا الجسم المادي. الجسم المادي يحل فيه جسم تعليمي اللي يطيق طول العرض والارتفاع، وفي نفس الوقت الجسم التعليمي قابل للانقسام بذاته، ينقسم إلى سطح وخط ونقطة وما أشبه. فتم قسم صار للعرض الساري قسمين، ما ينقسم بالذات ما لا ينقسم بالذات. العرض غير الساري أيضا قسمين، ثالث قسم أيضا عرض ساري ينقسم بالذات، عرض ساري لا ينقسم بالذات يعني غير ساري. العرض غير الساري الذي ينقسم بالذات السطح الخط لأنها أعراض غير سارية، لأن يعني لا تحل في كل جسم في طرف من الجسم، وفي نفس الوقت السطح والخط قابل للانقسام، ينقسم إلى نقاط متعددة. ويقابله العرض غير الساري الذي لا يقبل الانقسام، مثل النقطة عرض غير سارية تحل في طرف الخط وهي في نفس الوقت غير قابلة للانقسام. أو الصور الذهنية مثلا، اللي الصور الذهنية أعراض غير سارية لأنه تعرض فقط في ذهن الإنسان ما تعرض في مكان ثاني، وفي نفس الوقت الصور الذهنية غير قابلة للانقسام. بناء على هذا الكلام أقسام الأعراض تصبح مجموعة من الأقسام. ثالث قسم العرض الساري، العرض اللي هو أمر اعتباري مثل البلوغ، الوحدة، النقص. والعرض المتأصل مثل البياض والسواد. العرض المتأصل ربما يكون ساري منقسم بالذات، ساري غير منقسم بالذات، وربما يكون غير ساري. غير الساري إما يكون منقسم وإما يكون غير منقسم. ما يقتل الانقسام من الأعراض فقط في الجانب الأعراض المتأصلة، أما الأعراض الاعتبارية لا تقبل الانقسام. ليش؟ لأنه الأعراض الاعتبارية الانتزاعية هذه فقط أمور انتزاعية مو أمور حلولية، وإحنا بحثنا فيما إذا الحال يحل في المحل هل ينقسم أو لا ينقسم. البنوة والأبوة هل تحل في الأب لو تنتزع من الأب؟ هذه تنتزع من الأب، والأمور الانتزاعية إحنا مو بحثنا فيه، فإذا هذا خارج عن موضوع البحث. نجي إلى الأعراض المتأصلة. الأعراض المتأصلة فقط القسم اللي هو العرض غير الساري الذي لا يقبل الانقسام مثل النقطة أو الصورة الذهنية، هذا أيضا لا تقبل الانقسام بالذات، خارج عن موضوع البحث، لأن إحنا بحثنا وين؟ في الانقسام. يبقى ثلاثة أقسام، اللي هو العرض الساري بكلا قسمين ما ينقسم بالذات ما لا ينقسم بالذات، والعرض غير الساري ما يقبل الانقسام. ثلاثة أقسام تقبل الانقسام في الحوال في الأعراض، وفي المحل قسم واحد بكلا قسمين. فكم قسم صار عندنا يقبل الانقسام؟ خمسة، اثنين في المحل، ثلاثة في الحوال. هذا التقسيم تقريبا نقدر نقول تقسيم لكل المحلات ولكل الحوار التي تقتل الانقسام والتي لا تقتل الانقسام. بعد هذا التوضيح احنا نمشي على تطبيق المصنف، تطبيق زرزه البحر بعد هذا المطلع. اقول انقسام المحل لا يستلزم انقسام الحال. مثالا الابوة والأب، الأبوة حال من حقيقة انتزاعية، الأب محل. انقسام المحل اللي هو جسم الأب لا يستلزم انقسام الحال اللي هي الأبوة، لأنه لا تنقسم، فإن الوحدة والنقطة والإضافات أمور انتزاعية في الأبوة والبنوة أعراض وقائمة بمحال منقسم المحال، يعني جسم الأب ينقسم وهي اللي هي الأبوة غير منقسمة. ليش؟ أما الوحدة والنقطة لا تقبل الانقسام فظاهر لأنها أمور اعتبارية، والأمور الاعتبارية لا تقبل الانقسام، هذا أولا. ثانيا الوحدة والنقطة حقائق ذهنية، وإحنا بحثنا وين؟ في الانقسامات الخارجية، فخارج عن موضوع البحث. وكذا الإضافة مثل الأبوة والبنوة، فإنه لا يعقل حلول نصف الأبوة أو البنوة في نصف ذات الأب والابن. إذا قلت الأبوة قابلة للانقسام معناته زيد اللي هو أبو لعام نصف الأبوة خلي رجلها على زيد ونصفها خلي رجلها على عام، حلوه الشكل الأبوة منتزعة من الأمرين معا، مو نصفها يحل في نصف ونصفها يحل في نصف، هذا مراجعا إلى ذات الإشكال اللي الأبوة والبنوة مو من الأمور الحالة، من الأمور المنتزعة، وإحنا بحثنا في الحلولات. وذهب قوم إلى أن انقسام المحل يقتضي انقسام الحال. هناك شنو كان المصنف يبين؟ يبين انقسام المحل لا يستلزم انقسام الحال. جسم الأب ينقسم لكن الأبوة لا تنقسم. جماعة قالين لا، إذا المحل قبل الانقسام الحال أيضا تقبل الانقسام. وذهب قوم إلى أن انقسام المحل انقسام جسم زيد اللي هو الأب يقتضي انقسام الحال اللي هو الأبوة. ليش؟ لاستحالة قيامه مع وحدته بكل واحد من الأجزاء. لأن نسأل نقول زيد في حالة عدم انقسام الأبوة عليه، نسأل نقول زيد بعد أبو لمو أبو؟ قل نعم أبو. لأن الأبوة وين حال العب في جسم زيد؟ حال في جزء واحد من زيد، مثلا فقط تحل الأبوة في رأسه أم في كل بدنه؟ إذا في جزء واحد فذاك الجزء الواحد هو قارئ، مو كل زيد قارئ، وهذا قارئ خطأ. أو تقول لا تحل في أجزائه، في كل جزء جزء تحل، نقول تحل بنحو الاستقلال لو تحل بنحو التوزيع. بنحو الاستقلال يعني الأبوة هم تحل في الجزء الأول، هم تحل في الجزء الثاني، هم تحل في الجزء الثالث وما أشبه. هذا يلزم تعدد الحال في المحل الواحد، وهذا ضعف. أو تقول موزعة، موزعة هذا ما فرضته واحد، شنو راح يصير؟ متعدد، وهذا قطعا ضعف. أو تقول أصلا حلول ما راح يصير، تقول الأبوة لا تحل في جسم زين، وهذا أيضا قطعا باطل، لأن أنت فرضته شنو؟ أب، فرضت أن الأبوة حل فيه. فإذا بناء على هذا الكلام قولوا أن جسم زيد إذا انقسم الأبوة تنقسم تبعا له، الجسم الجزء الأول من الأبوة يحل في الجسم الأول، الجزء الأول من جسم زيد، الجزء الثاني من الأبوة يحل في الجزء الثاني من جسم زيد، وهكذا. قولوا انقسام المحل يستلزم انقسام الحال. المصنف بعد ذات البيان اللي بينه والإشكال اللي ذكرناه بعد ما يجي هذا الكلام، أولا الأبوة أمر عقلي وأمر اعتباري، الأمر الاعتبار لا يقبل الانقسام. ثانيا الأبوة أمر انتزاعي وأمر حال، حتى تقول تنقسم أو لا تنقسم. لاستحالة قيام الأبوة مع وحدته بكل واحد من الأجزاء من أجزاء المحل، أو توزيع الأبوة، توزيع الحال على أجزاء المحل، أو انتفاء الحلول أصلا، انتفاء حلوله، حلول الحال فيها يعني في المحل أو في الأجزاء. فإذا استشكلوا قالوا انقسام المحل يستلزم انقسام الحال، لكن بيان المصنف نفى فيه انقسام المحل يستلزم انقسام الحال. وأما الحال ذات المحل، وأما الحال فإنه لا يقتضي انقسام الحال انقسام المحل. ليش؟ فإن الحرارة والحركة إذا حل محلا واحدا لم يقتضي ذلك أن يكون بعض المحل حارا غير متحرك وبعضه متحركا غير حار. يقول أما كون كون الحال منقسم بطبيعة الحال لا يستلزم انقسام المحل. مثال شنو؟ يقول إذا حلت الحركة والحرارة في جسم معين، في جسم سيارة مثلا، زين الحركة والحرارة دول منقسم لو مو منقسم؟ نعم دول اثنية. مع ذلك نقول لا يستلزم انقسام المحل، قد يكون المحل وحدة يعني محل واحد هم حار هم متحرك. أما المحل إذا كان الحال منقسم لا يستلزم انقسام المحل، بحيث يكون الجزء الأول من المحل متحرك ومو حار، الجزء الثاني من المحل حار ومو متحرك. فإذا انقسام الحال لا يستلزم انقسام المحل. لذلك يقول فإنه لا يقتضي انقسام الحال انقسام المحل. ليش؟ لأن الحرارة والحركة اللي دول حاليا إذا حل محل واحدا لم يقتضي ذلك عن انقسام الحال أن يكون بعض المحل حارا يعني غير متحرك، لهذا جزء واحد منه، وبعضه متحركا غير حار. طبعا هذا الكلام ما نصنف مو صحيح، هذا المثال مو صحيح. ليش؟ لأن احنا بحثنا في حال واحد ينقسم إلى أجزاء، وهنا تمحص حال مو حال واحد ومنقسم إلى أجزاء، فالتفتوا لها الإشكال. واعلم أن الأعراف الثارية اللي شنو؟ العرب ينطبق بكل أجزائه على كل أجزاء المحل، أن الأعراف الثارية إذا حلت محلا منقسما انقسمت بانقسامين، مثل البياض والسواد، اللي البياض والسواد عرب ساري الجدار، صحيح انقسام الجدار يستلزم انقسام البياض والسواد. والأعراض المنقسمة بالمقدار، الأعراض المنقسمة بالمقدار اللي بسبب الكم، مثل الجسم التعليمي اللي ينقسم بالكم وما أشبه، لا بالحقائق، مو حقيقة قابلة للانقسام. إذا حلت محلا انقسم المحل بانقسام هذا الحال، مثل الصف، مثل الخط، مثل الجسم التعليمي. وبناء على هذا الكلام انقسام الحال لا يستلزم انقسام المحل، انقسام المحل لا يستلزم انقسام الحال. هل هذه قاعدة كلية؟ لا، مو دائما انقسام الحال يستلزم انقسام المحل، لأن يعني أحيانا انقسام الحال يستلزم انقسام المحل، مثل هذه الأعراض المنقسمة بالمقدار. واحيانا انقسام المحل يستلزم انقسام الحال مثل الاعراب الساريه. انقسام المحل اللي هو جدار يستلزم انقسام الحال مو دائما. فاذا هاي القاعده لنسب الكليه مو لطرح الكليه. هذا المطلب الاخر. المطلب الاخير المطلب الثاني يعني اللي المصنف ذكره. يقول المصنف الاعراب لا تقبل الانتقال من معروف الى مخيف. بيان هذا المطلب متوقف على اعاده الذاكره او تعريف الجوهر والعقل. اذا تفكرون عرفنا الجوهر بانه الموجود لا في موضوع، وعرفنا العرب الموجود في الموضوع. بناء على هذا الكلام العرب يحتاج الى المحل والى الموضوع دائما. هنا المصنف اللي يبين ثلاث نقطة. شنو هي النقطة؟ يريد يقول احنا مو سابقا قلنا انقسام الحال يستلزم انقسام المحل او ما اشبه. يريد يقول الان ياخذ قسم من الاعراب اللي هي الالوان وما اشبه. العرب يحتاج في وجوده اذا البياض حل في الجدار اللي البياض عرض الجدار محل، لا يقبل البياض الانتقال من هذا الجدار الى جدار ثاني، مستحيل. ليش؟ لانه نسأل ونقدم لذلك المطلب بحث، وهو ان البياض بعد ثبوت حاجته الى المحل، نسأل نقول هل علة البياض علة حاجة البياض إلى الموضوع شنو هو؟ ما هو علة حاجة البياض إلى الموضوع؟ لا يخلو إما أن يكون البياض محتاج إلى الموضوع في الوجود، وإما أن يكون البياض محتاج إلى الموضوع اللي هو الجدار في التشخص، أو قسم ثالث يكون البياض محتاج إلى الجدار في كليهما، هم في الوجود هم في التشخص، أو قسم الرابع يكون البياض لا يحتاج إلى المحل. كون البياض لا يحتاج إلى المحل هذا قطعا باطل. ليش؟ لأن خلاف الفرق، لأن احنا فرقنا العرب ما يحتاج في وجوده إلى المحل. فإذا قلت العرب لا يحتاج في وجوده إلى المحل شنو صار؟ صار جوهر. هذا يلزم انقلاب الشيء عما هو عليه وهذا مفهوم. فيبقى أن علة حاجة البياض إلى المحل، علة الحاجة إما للوجود إما للتشخص أو لكليهما. أما كون البياض يحتاج إلى الجدار في الوجود فهذا متفرع على أن نقول أن البياض محتاج إلى الجدار في التشخص التمييز الخارجي. ليش؟ حسب القاعدة المتقدمة الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فإذن إذا كان البياض في وجوده يحتاج إلى الجدار لا بد أن يتشخص أولا ثم يوجد. فإذن التشخص فرد مرتبة سابقة على الوجود. فإذا قلنا البياض محتاج في وجوده إلى الجدار لازم يكون البياض أولا متشخص ثم موجود. شنو صار من هذا الكلام؟ اللي ثبت من هذا الكلام قدر متيقن. شنو هو القدر المتيقن؟ أن البياض في تشخصه محتاج إلى الجدار. هنا واضح. فإذا البياض في تشخصه وتميزه الخارجي يحتاج إلى الجبال. إذا هذا البياض طرأ على الجبال تشخص أم لم يتشخص؟ التشخص فرع جزئي، صحيح؟ صار جزئي معه. إذا أراد هذا البياض نفسه ينتقل من هذا الجدار إلى هذا الجدار، الجدار الثاني، هذا الكلام ممكن لا ممكن؟ المصنف يقول ممكن. ليش ممكن؟ لأن الجدار لازال، البياض لازال عارض على الجدار، حال في الجدار متميز، بمجرد أن يتوخر عن الجدار يزول عن الجدار يبقى متميز في الخارج؟ ها؟ لا، يرجع إلى حالته الكلية ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجدار الثاني. إذا انتقل إلى الجدار الثاني، هذا نفس البياض الأول ولا بياض ثاني؟ نفسه؟ شلون نفسه؟ الأول في محل، الأول كان هنا، بعدين عندما أراد الانتقال إلى الجدار الثاني، صحيح؟ لازم ينزال من الجدار الأول، مو وهو باقي ينتقل إلى هنا، لازم ينزال ثم يجي إلى الجدار الثاني. بمجرد أن زال، زال تشخصه. إذا زال تشخصه، زال وجوده الخارجي. بعدين هذا الوجود الكلي وين راح يجي؟ يجي أحد مصادقه على هذا الجدار الثاني.